بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح: باب الحرير في الحرب. قال: حدثنا أحمد بن المقدام قال: حدثنا خالد قال: حدثنا سعيد عن قتادة أن أنسا رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما في قميص من حرير من حكة كانت بهما. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني القمل، فأرخص لهما في الحرير، فرأيته عليهما في غزاة. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة قال: أخبرني قتادة أن أنسا رضي الله عنه حدثهم قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما في حرير. قال: حدثني محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه رخص أو رخص لحكة بهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب
الحرير في الحرب.
باب الحرير في الحرب، يعني لبس الحرير في الحرب، وذلك أن الحرير محرمة لا يجوز استعمالها في حق الرجال، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخذ حريرا وذهبا وقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. وهذا المحرم الذي حرمه الله عز وجل على الرجال رخص يعني فيه، يعني في بعض الأحوال، وذلك في الحرب كما ترجم له البخاري وكما أورد الأحاديث عن أنس رضي الله عنه، وكلها تتعلق بالترخيص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما، يعني في لبس الحرير لحكة فيهما أو لقمل كان فيهما، ولا تنافي بين ذكر القمل والحرير، لأن والحكة، لأن الحكة يعني سببها القمل، يعني فالقمل ولسعه وقرصه هو الذي يعني يسبب الحكمة، ويكون يعني ذكر مرة الحرير وذكر مرة القمل، لأن الحكة تأتي من القمل. وهذا يدل على الترخيص يعني في ذلك، يعني في الحرب، وأن الرجال عليهم أن يبتعدوا عن لبس الحرير ولا يلبسوه إلا للضرورة التي جاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل هو المنع يعني حتى يأتي الترخيص، والترخيص إنما حصل لهذين الرجلين لهذا السبب الذي هو الحكة، وأيضا كان ذلك يعني في الحرب كما جاء في بعض الروايات، بعضها مطلق وبعضها مقيد، فيحمل المطلق على المقيد. نعم.
قال: حدثنا أحمد بن المقدام عن خالد
عن
سعيد خالد بن الحارث
خالد بن الحارث خالد بن الحارث
في بعض النسخ
عن سعيد بن أبي عروبة بن أبي عروبة
عن قتادة عن أنس.
نعم.
قال: حدثنا أبو الوليد
هو هشام بن عبد الملك الطيالسي
عن همام
بن يحيى العوذي
عن قتادة عن أنس.
نعم.
قال: حدثنا محمد بن سنان عن همام عن قتادة عن أنس قال: حدثنا مسدد عن يحيى
بن سعيد القطان
عن شعبة عن قتادة عن أنس قال حدثني محمد بن بشار عن غندر
هو محمد بن جعفر
عن شعبة عن قتادة عن أنس قال رحمه الله تعالى باب ما يذكر في السكين. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من كتف يحتز منها ثم دعي إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وزاد فألقى السكين.
ثم ذكر باب ما يذكر في السكين. وقد أورد هذا في كتاب الجهاد, ولعل السبب في ذلك أنه إذا احتاج إلى السكين يعني في الجهاد فإنه لا بأس باستعمالها, وإلا فإنها ليست من الأسلحة التي تستعمل في الجهاد, لكن إذا اضطر إليها وإذا احتاج إليها فإن ذلك يعني سائغ. وقد أورد الحديث الذي فيه استعمال السكين في الأكل وفي الطعام, وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحتز من لحم من كتف يعني عليها لحم يعني, فكان يحتز بها يقطع بها. والرواية الثانية قال فألقى السكين, فكلمة يحتز يعني يقطع بالسكين. وبعد ذلك الرواية الأخرى صرح أنه ألقى السكين وأنه صلى ولم يتوضأ, وهذا يدلنا على أن لحم الغنم أنه لا ينقض الوضوء إذا أكله الإنسان, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذهب وصلى ولم يتوضأ. وأما ما يتعلق بالنسبة للإبل فقد جاء فيها بعض الأحاديث الدالة على أن الإنسان يتوضأ, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحم الإبل فقال يعني فأمر به, وسئل عن الوضوء من لحم الغنم فقال إن شئتم, فدل على أن الوضوء من لحم الإبل أنه يعني مطلوب, وأنه ينتقض, وأن من توضأ وأكل لحم إبل فإنه ينتقض وضوءه. الحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل السكين, ولعل استعمالها لأن الطعام يكون حارا يعني فيكون يعني تناوله باليد وتقطيعه باليد يعني يضيق فيه مضرة, فإذا يعني صار يعني الطعام حارا أو اللحم حارا وقطعه بالسكين يعني لا بأس بذلك كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه. قال حدثنا أبو اليمان
حكم بن نافع
عن شعيب
بن أبي حمزة
عن الزهري. قال رحمه الله تعالى باب ما قيل في قتال الروم. قال حدثني إسحاق بن يزيد الدمشقي قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان أن عمير بن الأسود العنسي حدثه أنه أتى عبادة بن الصامت وهو نازل في ساحة حمص وهو في بناء له ومعه أم حرام. قال عمير فحدثتنا أم حرام أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. قالت أم حرام قلت يا رسول الله أنا فيهم. قال أنت فيهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. فقلت أنا فيهم يا رسول الله. قال لا.
ثم ذكر هذا الحديث باب
ما قيل في قتال الروم.
باب ما قيل في قتال الروم. وذكر هذا الحديث عن أم حرام رضي الله عنها أنها قالت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أول جيش
من أمتي يغزون
البحر قد أوجبوا يعني أوجبوا الجنة أو استحقوا الجنة. وهذا مطابق لحديثها الذي سبق أن مر, والذي هنا قالت أنا منهم قال أنت منهم, فأنهم يركبون يعني ثبلج هذا البحر كالملوك على الأسرة, يعني أنهم في الجنة يعني على يعني على هذه الصفة وعلى هذه الهيئة. وكان أول جيش غزا البحر هو أميره معاوية رضي الله عنه, وذلك في عهد عثمان في خلافة عثمان رضي الله عنه. ثم ذكرت الحديث الآخر الذي يدل على ما ترجم له وهو غزو الروم, قال وأول جيش يغزو
مدينة قيصر,
مدينة قيصر مغفور له, أول جيش يغزو مدينة قيصر مغفور له. وقيصر هو, هو, هو ملك الروم وهو عظيم الروم, فيعني فهذا فيه الدلالة على ما ترجم له المصنف من ذكر غزو الروم, وأن هذا حصل في أول الأمر, وأن هذا حصل في أول الأمر, وأن أول جيش يغزو الروم يعني يغزو القسطنطينية التي هي يعني مكان ملك الروم والتي هي مدينة قيصر, أنه مغفور له. وكان أمير الجيش يعني في تلك الغزوة يزيد بن معاوية, وكان أمير الجيش يزيد بن معاوية. ولهذا بعض العلماء يقول أنا لا أقول فيه شيئا لأنه في الجيش الذي غزا القسطنطينية, والنبي صلى الله عليه وسلم قال أول جيش يغزى القسطنطينية مغفور له.
أما الجيش الأول,
الجيش الأول هذا هو الذي فيه الحديث الذي سبق أن مر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر يعني شيئين أو جيشين, الجيش الأول الذي يغزون البحر يعني فيهم يعني في فيهم عبادة بن صامت ومعه زوجته أم حرام, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما كان عندها وقال عندها فاستيقظ وهو يضحك فقال عرض علي قوم من أمتي يعني يركبون ثبج هذا البحر مغفور لهم, فقالت والله اجعلني منهم, قال أنت منهم. ثم قال يعني ثم عرض علي أناس يركبون ثبج هذا البحر مثل يعني, فهذا فيه اختصار وفيه زيادة, يعني هذا حديث حرام اختصار يعني الحديث السابق الذي فيه غزوين للبحر, وأولهما الذي فيه حرام, والثاني الذي فيه بيان أو أن أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له. فإن ذكرت الأولية في غزو الروم والأولية في غزو البحر.
لكن الغزو الأول كان لأي مدينة؟
نعم,
الغزو الأول كان لأي مدينة؟
هذا في البحر, ما ندري المكان الذي هو في البحر, لكن هذه في البر اللي هي القسطنطينية. نعم, غزوها عن طريق البر. نعم,
ما هو كان هناك في قبرص؟
ما أدري.
قال حدثني إسحاق بن يزيد الدمشقي عن يحيى بن حمزة عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عمير بن الأسود العنسي عن عبادة بن عن أم حرام.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب قتال اليهود. قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقاتلون اليهود حتى يختبي أحدهم وراء الحجر فيقول يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن عمار بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود حتى يقول الحجر وراءه اليهودي يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتل.
ثم ذكر هذه الترجمة باب قتال اليهود, وذلك في آخر الزمان, يعني حيث جاء يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا الحديث أنه قال يعني إن قال تقاتلون اليهود وحتى يعني يقول الحجر يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعال فاقتله. وهذا فيه أن الخطاب يعني أن الخطاب يعني يكون يعني للمخاطبين, ولكن المقصود يعني الذين يأتون بعدهم والذين هم من جنسهم. ولهذا جاء في يعني بعض الروايات قال يا مسلم, يعني معناه المسلمون الذين يعني يأتون يعني فيما بعدهم الذين يتولون هذه المهمة ويقومون بهذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله تقاتلون يعني ليس المقصود أن هؤلاء هم الذين يعني أصحابه الذين كانوا معهم الذين يتولون وأنهم مباشرون, لأن هذا إخبار عن أمر سيقع, وأن يعني أنه سيكون يعني هذا الأمر, وهذا إنما حصل إنما يحصل في آخر الزمان, وإن هذا إنما يحصل في آخر الزمان. وقوله يعني يقول حجر يا عبد الله, يعني هذا يعني يبين أن الشخص الذي لا يعرف إذا خطب بقول يا عبد الله هو الخطاب الصحيح, لأن كل عبد لله والجميع عباد الله, فإذا قيلت لأي إنسان يا عبد الله هذا كلام صحيح لأن كل عبد الله. وهذا بخلاف ما هو موجود في هذا الزمان وشائع في هذا الزمان, عندما يخاطبون الشخص الذي لا يعرفونه يقول يا محمد, هذا غلط, لأن قد يخاطب كافرا, لكن الكافر هو عبد الله والمسلم عبد الله, وكل يصلح أن يقال له يا عبد الله, لكن ما كل يصلح يقال له يا محمد, ما يصلح أن كل يقال له يا محمد. فإذا الرواية الأولى قال فيها يا عبد الله يقول الحجر, والرواية الثانية يقول يا مسلم يعني تعال ورائي هذا واقتله. وهذا يعني يدل على قدرة الله عز وجل, وأن الله عز وجل ينطق الحجارة يعني إذا شاء. وقد حصل ذلك في زمنه صلى الله عليه وسلم, إنه كان يقول إن حجرا بمكة يعني كان يعني إذا مرت به يسلم عليه ويقول السلام عليك يا محمد. فالله تعالى ينطق الحجارة, ويعني وقد حصل ذلك في زمنه صلى الله عليه وسلم, وكذلك يحصل في آخر الزمان كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا إسحاق بن
تقاتلون
اليهود حتى يختبي أحدهم وراء الحجر فيقول يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله.
نعم.
والحديث الثاني لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود حتى يقول الحجر وراءه اليهودي يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله.
نعم.
قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير
بن عبد الحميد
عن عمار بن القعقاع عن أبي زرعة
ابن عمرو بن جرير
عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى باب قتال الترك. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون نعال الشعر, وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة. قال حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن الأعرج عن قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار الأعين حمر الوجوه زلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة, ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر.
ثم ذكر باب قتال الترك, وأن هذا يعني مما يكون يعني في آخر الزمان, والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بهذه الحديث أنها لا تقوم الساعة حتى يقاتل الترك, وذكر صفاتهم وأنهم عراض الوجوه وأنهم ذلف الأنوف وأنهم صغار الأعين وأن وجوههم يعني كأنها المجان المطرقة, والمجان جمع مجان وقد سبق أن مر بنا الباب الذي فيه الأحاديث في المجن والمطرقة. قيل إنها هي التي وضع عليها يعني شيء من الجلود أو شيء يعني طبقة أخرى يعني على المجن، وكأنها يعني تشير إلى أشكالهم وإلى ألوانهم، يعني بقوله كأن وجوههم المجان المطرقة. فهذا يعني شيء يحصل ويكون في آخر الزمان. ومعلوم أن الترك المقصود يعني بهم هم الذين يأتون من الجهة الشرقية من جهة الشرق، وليس المقصود من بلاد الروم، بلاد الترك الآن الذي هي بلاد الروم، فإنهم يأتون من الجهة الشرقية. وقد حصل أن يعني جاء التتار يعني وهم منهم، ولكن أولئك غزوا المسلمين ويعني حصل منهم ما حصل من هذا، ولكن الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم سيأتي، وأنه لا بد وأن يوجد قبل قيام الساعة. وكذلك أيضا ذكر أن أناسا ينتعلون الشعر، أن قوما ينتعلون الشعر، والحديث يدل على أنهم غير الترك، وأن هذا يعني شأنهم، وأنهم ينتعلون الشعر، وهو أنهم لا يعني لا يزيلون الشعر عن الجلود. ومعلوم أن النعال إنما تؤخذ من الجلود، ولكنها في الغالب يعني يزال الشعر وأنه لا يبقى. وأما هؤلاء فإنهم ينتعلون الشعر. نعم.
يعني الآن هم جنس واحد؟
لا، صنفين.
جعلهم اثنين.
صنفين. ليش صنفوها؟ لأن ذكر هذا ولا ذكر هؤلاء.
إذن الذين الترك هم الذين وجوههم المطرقة، الوجان المطرقة،
وأولئك هذا صفتهم، لكن ما نعرف صفاتهم الأخرى
ولا تعيينهم من هم،
ولا نعرف تعيينهم.
قال حدثنا أبو النعمان
محمد بن الفضل
عن جرير بن حازم عن الحسن
بن أبي الحسن البصري
عن عمرو بن تغلب.
نعم.
قال حدثنا سعيد بن محمد.
نعم.
عن يعقوب
بن أبيه.
نعم.
يعقوب بن إبراهيم بن سعد. نعم. عن أبيه إبراهيم بن سعد.
عن صالح
بن كيسان.
عن الأعرج
عبد الرحمن بن هرمز
عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى. طيب، هنا قال ذلف الأنوف.
ذلف الأنوف يعني أنهم صغار الأنوف، يعني إنهم صغار الأنوف. نعم، صغار الأعين وصغار الأنوف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قتال الذين ينتعلون الشعر.
نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة. قال سفيان: وزاد فيه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية: صغار الأعين ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة.
ثم ذكر هذا الترجمة: باب قتال
الذين
ينتعلون الشعر. ذكر يعني الترجمة السابقة يعني قتال الترك ومعهم في الحديث اللي ينتعلون الشعر، ثم عقد ترجمة خاصة للذين ينتعلون الشعر، وذكر يعني ما فيه الجمع بين يعني بينهم وبين الترك. و فيعني فهو مثل الذي قبله. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله عن سفيان عن الزهري
سفيان بن عيينة عن الزهري. نعم.
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وزاد فيه سفيان وقال سفيان وزاد فيه أبو الزناد
عبد الله بن ذكوان
عن الأعرج عن أبي هريرة رواية
يعني بمعنى سمعته أو قال أو عن يعني، ولعل الإثيان بمثل هذه العبارة يعني كون الراوي ما ضبط الصيغة التي حصلت يعني من الصحابي، للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قال رواية يصلح أن يقال سمعت، ويصلح أن يقال يعني عن، ويصلح أن يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته واستنصر. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه وسأله رجل: أكنتم فررتم يا أبا عمارة يوم حنين؟ قال: لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حسرا ليس بسلاح، فأتوا قوما رماه جمع ووازن وبني نصر ما يكاد يسقط لهم سهم، فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون، فأقبلوا هنالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته البيضاء، وابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به، فنزل واستنصر ثم قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ثم صف أصحابه.
الترجمة:
باب من صف أصحابه عند الهزيمة.
باب من صف أصحابه عند الهزيمة
ونزل عن دابته واستنصر.
ونزل عن دابته واستنصر، يعني هذا يعني أورد فيه يعني قصة غزوة حنين، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم راكبا على دابته، وابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن المطلب يعني يقودها. والأحاديث التي مرت كلها تتعلق بحديث يعني حديث صحابي
البراء،
البراء بن عازب، كلها تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخبر بأنهما ما انهزم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم راكبا على بغلته، وأنه يقول أن النبي لا كذب أنا عبد المطلب. وفي هذه الرواية ذكر شيئا آخر غير ما تقدم، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل، يعني أنه قال ما قال على بغلته، ونزل عليه الصلاة والسلام ودعا واستنصر. وفي بعض الروايات أنه رماهم في التراب، وأنه صف أصحابه أي الذين لم ينهزموا. وذكر أن الذين انهزموا أنهم يعني أناس يعني كانوا حدثاء،
خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم،
يعني شبان وأخفاء ليس معهم سلاح وليسوا متمكنين في السلاح، وأولئك متمكنون يعني في الرمي، ولا يكاد يخطئ يعني سهامهم، فرشقوهم بالنبل فحصل الانهزام يعني من هؤلاء الذين وصفهم بهذا الحديث. والرسول صلى الله عليه وسلم بقي معه من أصحابه وثبت ولم يحصل انهزام الرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل واستنصر ودعا الله عز وجل ورمى التراب في وجوههم وصف أصحابه الذين لم ينهزموا. نعم.
قال حدثنا عمرو بن خالد عن زهير
بن معاوية
عن أبي إسحاق
وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي
عن البراء قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى قال حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أنه قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى حين غابت الشمس.
ثم ذكر باب الدعاء على المشركين
بالهزيمة
والزلزلة، يعني والزلزلة بأن يزلزلوا. وذكر أحاديث منها هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله شغلونا عن الصلاة
قال أول شيء ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى حين غابت الشمس.
ملأ الله
بيوتهم وقبورهم نارا.
ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا يعني أورد هذا الحديث يعني قال الحافظ أنه من أجل ذكر البيوت وأن كونها تمتلئ نارا أن هذا يزعزعهم ويخيفهم يعني يحصل منه ما أرشد إليه من الزلزلة وأنها تزلزل قلوبهم وتتأثر وتتغير يعني بسبب يعني ما يحصل لها من الاحتراق بهذه الدعوة التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبورهم نارا قال شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس يعني صلاة الوسطى هذا صلاة العصر وهذا يدل على أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر وقد جاء التنصيص على ذلك شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر وقد اختلف العلماء في ذلك ولكن الذي صحت به السنة هو أنها صلاة العصر فيعني فذكر في هذا ذكر الحديث الترجمة من أجل ملأ الله بيوتهم نارا. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى عن عيسى.
عيسى بن يونس بن أبي إسحاق وهو أخو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق.
نعم. عن هشام عن محمد.
هشام الدستوائي عن محمد بن سيرين عن
عبيدة
بن عمرو السلماني
عن علي.
نعم.
هشام إذا جاء يروي عن محمد بن سيرين.
نعم.
هشام إذا جاء يروي عن محمد بن سيرين.
ما يعني هو
نص
ما
هذه
هو هشام نص يعني
يقول ابن حجر.
نعم. وش يقول وش قال ابن حجر بن حسان.
وهشام كنت ذكرت في الجهاد أنه الدستوائي.
أيوة.
لكن جزم المزي في الأطراف أنه ابن حسان ثم وجدته مصرحا به في عدة طرق فهذا هو المعتمد.
يعني هشام بن حسان يعني هشام بن حسان. بالمناسبة يعني سبقا مرة يعني في ترجمة في إسناد يروي فيها أحمد بن يونس يعني يروي عن أبي شهاب ويعني وأبو شهاب يعني يطلق يعني على أكبر وأصغر والأصغر هو المتأخر واسمه عبد ربه بن نافع والأكبر هو المتقدم واسمه موسى بن نافع. وفي ترجمة أحمد بن يونس أن شيخه الذي روى عنه يعني إنما هو عبد ربه بن نافع. نعم.
وين هذا؟ وين؟
ما أدري رقمه متقدم قبل أيام. أحمد بن يونس عن أبي شهاب أنا كنت أبحث عنه فيما بعد.
باب سفر الاثنين.
سفر الاثنين؟
إيه.
أيوة.
باب رقم 41.
كم؟
رقم الباب 41.
كم؟
باب رقم الباب. 41.
نعم نعم.
باب سفر الاثنين. قال حدثنا أحمد بن يونس عن أبي شهاب.
أين أبو شهاب؟ هو عبد ربه بن نافع. نعم.
قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو في القنوت اللهم أنجي سلمة بن هشام اللهم أنجي الوليد بن الوليد اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم سنين كسني يوسف.
ثم ذكر هذه الترجمة
لا زالت الترجمة الأولى
في الحديث. نعم. في باب الدعاء بالهزيمة والزلزلة. نعم
نعم
نعم. صحابي
أبي هريرة كان الله سلم يدعو في القنوت.
نعم.
اللهم أنجي سلمة بن هشام اللهم أنجي الوليد بن الوليد اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشد وطأتك على مضر، اللهم سنين كسني يوسف.
أورد هذا الحديث في الدعاء القنوت، وأن الرسول كان يقنت يعني يدعو على يعني على المشركين يعني في مكة، وكان يعني يدعو على يعني بأن ينجي الله عز وجل المستضعفين منهم ومن تعذيبهم لهم، وقال اللهم اشدد وطأك على مضر واجعلها عليهم سني كسني يوسف. والمقصود من ذلك وطأتك المناسب للباب، وطأتك يعني ينزل فيهم بأسه وعذابه. نعم.
قال حدثنا قبيصة عن سفيان،
قبيصة بن عقبة عن سفيان الثوري
عن ابن ذكوان،
هو أبو الزناد عبد الله بن ذكوان،
عن الأعرج عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب على المشركين فقال: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم.
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم يعني على المشركين، وفيه مطابقة الترجمة، فيه ذكر الهزيمة والزلزلة، قال اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم. فإذا هذا هو المطابق للترجمة يعني في يعني في في في, في الأمرين الذين ذكر فيها، وهما الهزيمة والزلزلة. نعم.
قال حدثنا أحمد بن محمد عن عبد الله
بن مبارك
عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ظل الكعبة، يصلي في ظل الكعبة، فقال أبو جهل وناس من قريش: ونحرت جزور بناحية مكة، فأرسلوا فجاءوا من سلاها وطرحوه عليه، فجاءت فاطمة رضي الله عنها فألقته عنه فقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، لأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط. قال عبد الله: فلقد رأيتهم في قليب بدر قتلى. قال أبو إسحاق: ونسيت السابع. وقال يوسف بن إسحاق عن أبي إسحاق: أمية بن خلف. وقال شعبة: أمية أو أبي، والصحيح أمية.
ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني أورده في هذا الباب الذي هو باب الهزيمة والزلزلة، وذكر يعني فيه دعاءه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي في ظل الكعبة، وأنه يعني جاء يعني رجل من المشركين ووضع سلا جزور يعني على على عليه وهو يصلي وهو ساجد، فجاءت فاطمة وأزالته عنه، فدعا عليهم صلى الله عليه وسلم وذكر أسماءهم. وهؤلاء الذين ذكرت أسماءهم كلهم يعني قتلوا في بدر، في غزوة بدر، وألقوا في القليب، وألقوا في القليب كما جاء يعني في الحديث. وهؤلاء يعني ذكر أنهم سبعة أن ستة، وقال نسيت السابع. والرواية الثانية ذكرته أنه أمية، وأنه أمية.
نعم. الصحيح أنه أمية بن خلف.
نعم.
كان صلى الله عليه وسلم يصلي في ظل الكعبة، قال: ونحرت جزور بناحية مكة، فأرسلوا فجاءوا من سلاها.
سلاها هذا هو الذي يكون فيه يعني ولد، وهذا يكون فيه غشاء يعني يكون يعني يكون فيه الولد، ولد الجزور، فأتوا بهذا السلا ووضعوا عليه. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة عن جعفر بن
عبد الله بن أبي شيبة هو أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن أبي شيبة هو أبو بكر ابن أبي شيبة نعم. ولكنه مشهور بكنيته أبو بكر، أبو بكر بن أبي شيبة. نعم.
عن جعفر بن عون عن سفيان
هو ثوري
عن أبي إسحاق
هو سبيعي
عن عمرو بن ميمون
نعم
عن عبد الله
بن مسعود.
قال أبو إسحاق ونسيت السابع، وقال يوسف بن إسحاق،
يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق يروي عن جده، يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق يروي عن جده أبي إسحاق. نعم. وهو السبيعي. نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك، فلعنتهم فقال ما لك؟ قلت أولم تسمع ما قالوا؟ قال فلم تسمعي ما قلت وعليكم.
ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاءه جماعة من اليهود وقالوا السلام عليكم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال وعليكم، فعائشة رضي الله عنها يعني لما سمعت السام وأن السام هو الموت وهو دعاء منهم على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت فلعنتهم، قال يعني في بعض الروايات قالت وعليكم اللعنة، وعليكم السام واللعنة، يعني فقال يعني لها الرسول صلى الله عليه وسلم لما كلمها قالت لم تسمع ما قال، قال ألم تسمع يعني قلته عليكم، يعني أنه يعني هذا الذي قلته عليكم، ما قال عليكم السلام، قال وعليكم، يعني عليكم الشيء الذي قلتم. وجاء في بعض الروايات يستجابوا لهم استجابوا لنا ولا يستجابوا لهم. نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد،
سليمان بن حرب عن حماد، حماد يحتمل أن يكون ابن زيد وأن يكون ابن سلمة، ويعني سليمان يروي عن الحمادين، والشيخ من هو
أيوب
يروي عنه الحمادان، يروي عنه الحمادان. والمزي رحمه الله ذكر في تهذيب الكمال بعد ترجمة حماد بن سلمة، لأنه ذكر الحمادين حماد بن زيد وحماد بن سلمة متجاوران وآخرهم حماد بن سلمة، فعقد فصل، قال فصل، ثم ذكر يعني شيء ما يتميز به، يعني من أهمل وهل يكون حماد بن زيد وهل يكون حماد بن سلمة، وذكر بعض الأشياء تعلق بذلك، ومنها أنه قال أن عفان إذا روى عن حماد فإنه يعني إذا روى عن حماد بن زيد فإنه يسميه، إذا روى عن حماد بن زيد فإنه يسميه، يعني فيكون الذي لا يسميه أو يتركه بدون تسمية هو حماد بن سلمة، إذا جاء عفان يروي عن حماد غير منسوب فهو بن سلمة، لأنه يسمي إذا كان حماد بن زيد يقول حماد بن زيد. ثم قال وعلى عكس من ذلك سليمان بن حرب، فإنه يعني إذا قال يعني حدثنا حماد بن سلمة يسميه، إذا كان حماد بن سلمة يسميه، وإذا كان يعني حماد بن زيد فإنه لا يسميه عكس عفان. يعني ذكر هذا في الفصل الذي أشرت إليه في كتاب تهذيب الكمال فصل، وذكر فيه يعني بعض ما يميز به هذا من هذا، وذكر يعني هذا الذي يتعلق بعفان ويتعلق بسليمان بن حرب، وأن سليمان بن حرب إذا روى عن حماد بن سلمة يسميه، وإذا لم يسمي فهو حماد بن زيد عكس عفان ابن مسلم الصفار. نعم.
بس هذا شيخنا لو جاء في غير البخاري،
ها؟
يعني هذا الإشكال لو جاء في غير البخاري،
لا هو يعني هو الكلام يعني ما ذكر في البخاري ولا غيره مطلق، يعني إذا كانت الرواية من عفان فهذه طريقته، وإذا كانت من حماد بن من 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 سليم بن حرب هذه طريقته، ما ذكر أن هذا خاص بالبخاري، يعني هذا كلام مطلق يعني في بيان المهمل. نعم. ليس الأمر يتعلق بالبخاري، يعني هذه قاعدة عامة ذكرها. نعم.
عن أيوب عن ابن أبي مليكة،
عبد الله بن أبي مليكة،
عن عائشة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب؟
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وفقنا الله وإياكم لكل خير، آمين. يقول: أثابكم الله شيخنا في لما حديث عبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير، هل يفهم من الحديث أن هذا علاج لأي شخص يصاب بالقمل والحكة؟
لا، ما يقال أن هذا علاج لكل شخص، وإنما يبحث عن علاجات أخرى يعني تحصل، يعني وإنما هذا حصل يعني حصل في الحرب، ويعني فلا يختص يعني بهم، يعني الحكم لا يختص بهم، حكم يعني مثلهم كذلك. لكن إذا وجد يعني شيء غير الحرير يعني ويعالج به ومجرب فإنه يستعمل.
يقول: أثابكم الله، هل المغول هم الترك؟
ما أدري.
في قوله عليه الصلاة والسلام: شغلون عن الصلاة الوسطى، هل يدل على أن لشدة القتال يجوز أن تؤخر الصلاة العصر إلى المغرب؟
لا، ما يجوز، ما يدل هذا، وإنما يدل على أنهم انشغلوا وأن حصل يعني هذا حتى غابت الشمس. لكن ليس معنى ذلك أن الناس يعني يؤخرون الصلوات وإن غربت الشمس، ليس ذلك، لكن إلا إذا كان فيه التحم القتال. حتى لو التحم القتال كل يصلي على حسب يعني على حسب نفسه، يومي إيماء مستقبل قبلها وغير مستقبلها.
يعني تكون القصة هذه الأحزاب قبل نزول أو شرعية صلاة الخوف؟
صلاة الخوف
ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم هنا.
ايه؟
قال: شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس.
ما أدري، لا أدري أنه قبل، هل لم تشغل صلاة الخوف؟ لا أدري.
يقول: هل هذه الأحاديث تدل على جواز الدعاء على بعض الناس بأعينهم؟ لما كان صلى الله عليه وسلم يدعو على فلان فلان فلان، هل يجوز الدعاء
يعني
على بعض الناس بأعينهم؟
نعم، إذا كان كفار ويعني أو أناس حصل منهم الأذى يعني وأن الأذى متحقق يسمون بهذا.
لما في الحديث الذي وضع على النبي صلى الله عليه وسلم سلى الجزور، هل يمكن أن يستدل بذلك الحديث على أن سلى الجزور وعلى طهارة دم مأكول اللحم؟
ما يدل يعني، لكن مثل هذه الأشياء الضرورات اللي تحصل، مثل إنسان إذا حصل منه يعني جراح وكذا يعني والجراح موجودة، أما كونه يعني في سعة ويعني يقول ان هذا لا باس به، لا يعني يزيل الدم ويتطهر. لكن اذا حصل يعني مثل الانسان الذي يصلي وجرحه ينزف يصح.
يقول: هل تعود بلاد الروم التي فتحت ستعود الى الكفر وتفتح في اخر الزمان، يفتحها المسلمون مره اخرى؟
الله اعلم، لكن هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في حديث القسطنطينية يعني يفيد يعني ذلك. نعم.
وهذا يسأل
يفيد أنها تفتح وأنها يغزوها، وأنه يعني في ذاك الوقت يكون خروج الدجال، كما جاء في بعض الأحاديث أنهم يعني قد علقوا سيوفهم بالزيتون، وكانوا أيضا يعني كذلك معهم السلاح القديم الذي ليس هو السلاح في هذا الزمان، وكذلك مركوباتهم الخيل، كما جاء في نفس الحديث أنه يأتيهم يعني يقال أن الدجال خلفكم في أهليكم، فيعني يكون كذبا، ويعني وأن يرسلون 10 فوارس على الخيل يأتون بالخبر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أعرف أسماءهم وأسماء أبائهم وألوان خيولهم، يعني ففيه السلاح السيوف والمركوبات الخيل. وأيضا كذلك يمكن أيضا أن في آخر الزمان هذه الوسائل الموجودة من هذه الحديثة التي هي موجودة في هذا الزمان يمكن أنها تنتهي، وأن يعني الناس يرجعون إلى ما كانوا عليه، وهذا هو الذي سيحصل بلا شك في آخر الزمان. ولو كانت الوسائل موجودة ما يتركونها ويستعملون يعني هذه الوسائل اللي هي السيوف والخيل.
يقول عاصمة قيصر هل هي القسطنطينية أو رومية؟
يعني هي القسطنطينية، يعني هو قال مدينة قيصر.
يقول إذا سمع من اليهودي ألفاظ السلام الشرعية الصحيحة فهل يجاب عليهم وعليكم السلام؟
نعم، إذا تحييتهم بتحية أو ردوها، بأحسن منها أو ردوها،
يعني عامة حتى اليهودي.
نعم، حتى اليهودي من يسلم يقع عليكم السلام يقع عليكم السلام، أما أنت لا تقول السلام عليكم.
إذن القول عليكم فقط إذا علم أنه دعا.
نعم إذا كان أنه، وأما إذا كان أنه صرح بالسلام والسلام واضح يقال عليكم السلام.
يقول في تسمية الأشخاص بالدعاء، ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم؟
الرسول صلى الله عليه وسلم يعني دعا عليهم وتحقق ما دعا به، وأن الله عز وجل أهلكهم وعذبهم ولم يعني تحصل الهداية لهم. ما أدري هل هذا قبل هذا أو بعد هذا، لا أدري.
أول النهي كان عن اللعن، لأنه كان يطلب اللعن، اللهم لعن فلان، اللهم لعن فلان، فنهي عن لعنهم.
يعني الكافر الذي يعني يتحقق يعني موت على الكفر، لعن المعين يعني وهو يعني على قيد الحياة، ليس لأحد أن يلعن أحدا، لأن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ومن المعلوم أن الطرد والإبعاد عن رحمة الله عند الموت على الكفر، من مات كافرا فهو الذي مطرود عن رحمة الله وليس أمامه إلا النار. وأما من كان في الحياة فإنه يعني يكون المسلم يرتد والعياذ بالله ويموت على الكفر، والكافر يسلم ويموت على الإسلام. فالمعين لا يلعن يعني إلا إذا عرف موت على الكفر، وأما من كان على قيد الحياة فإنه لا يلعن، وذلك أن, 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 أن نهايته علمها عند الله عز وجل، نهايته وما يختم له به يعلمه عند الله عز وجل، فقد يختم له بخير وقد يختم له بشر. المسلم قد يختم له بشر والكافر قد يختم له بخير. ولهذا يعني كان يعني بعض أهل العلم يعني لا ينصون على يعني لعن المعين إلا إذا كان قيد بموته على الكفر، يعني مثل ما ذكر ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، ذكر قصيدة طويلة من واحد من النصارى يذم الإسلام ويذم نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، ويعني ألف وأنشأ ابن حزم قصيدة في مقابل قصيدته، وقد ذكرهما ابن كثير وقصيدتين في البداية والنهاية. ولما ذكر قصيدة النصراني قال فعليه لعنة الله، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن كان مات كافرا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن كان مات كافرا. وقال في ترجمة أبو نصر الفارابي، وكان يعني يقول عنه أنه يقول بمعاد الأرواح دون الأجساد، فقال فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين، فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين. فالمعين لا يلعن ولكن يلعن بالوصف، لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الكاذبين، لعن الله كذا، لعن الله السارق يسرق البيضة، لعن الله مشبه من الرجال من النساء، وهكذا. أما لعنك الله يخاطب شخص معين لا يفعل.
يقول نحن في بلد إذا لم تحتفل فيه المدرسة باليوم الوطني يضيق عليها ويتعرض لصاحبها ومديرها في المساءلة الأمنية، فهل يجوز إقامة هذا الاحتفال دفعا للضرر لأن المدرسة إسلامية وتنشر الخير؟
لا أدري.
ما حكم العمرة عن المسجون الميؤوس من خروجه؟
يعني كلمة ميؤوس من خروجه يعني قد يكون الأمر بالعكس، يعني لأن فيه يقولون سجن مؤبد وبعد ذلك يظهر بعد يومين أو ثلاثة. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، هل صحيح أن قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم الآية، هل هي ناسخة لما سواها من الآيات التي فيها عدم قتال بعض المشركين؟
قال بعض أهل العلم أن 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 يعني الآيات التي جاء فيها أنها منسوخة بآية السيف التي هي هذه، يعني كنتم سجنا حيث وجدتموهم خذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد. فيعني وهذا بالنسبة يعني بالنسبة للقتال، وأما بالنسبة للشخص الذي يمسك يعني ما يقال لهم ما تسلموا لنقتلك، ما يفعل هذا. نعم.
يقول هناك مسجد في قريتنا يوجد قبر أمام المحراب مباشرة من ناحية القبلة، فما حكم الصلاة
إذا كان خارج المسجد وليس من المسجد يصلى فيه، وأما إن كان في داخل المسجد وفي داخل حدود المسجد فلا يجوز أن يصلى في المسجد. نعم.
وسؤال الثاني يقول أنا طالب علم مبتدئ ويوجد في قريتنا مسجد جامع هو الوحيد في هذه المدينة، ويوجد في الدور الأرضي للمسجد بعض القبور، فهل يجوز صلاة الجمعة في ذلك المسجد من باب الضرورة؟
أعيد السؤال.
يقول أنا طالب علم مبتدئ يوجد في مدينتنا مسجد جامع هو الوحيد في هذه المدينة، ويوجد في الدور الأرضي بعض القبور، فهل تجوز صلاة الجمعة في هذا المسجد؟
ما يجوز أن يصلى في المساجد اللي فيها قبور، لا يجوز المساجد المبنية على قبور، وإنما المسلمين يسعون إلى وجود مسجد يصلون فيه يعني يخصهم، يعني دون أن يصلوا في المساجد التي فيها قبور. ويعني ومعلوم أن يعني كثير من الناس ابتلوا ببناء القبور البيوت على القبور المساجد على القبور، وحجتهم وذريعتهم أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه قبر، فيه قبره عليه الصلاة والسلام، وهذه حجة غير صحيحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر لحظاته حذر من ذلك ومن عن ذلك، وإدخال القبر في مسجده هنا مكان في أثناء عهد بني أمية، فلا تترك الأحاديث المحكمة التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم ومات ويعول على عمل حصل في عهد بني أمية، فهذه الفتنة أو هذا البلاء الذي حصل لبعض الناس وسوء الفهم، يعني يقولون قبر الرسول في مسجده فإذا ما في بأس، هذا احتجاج باطل وغير صحيح، وإنما يحتج بالأحاديث المحكمة التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم ومات بعدها، كما جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما في النزع معه خميصة يضعه على وجهه فإذا اغتم كشفها، قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
قال ما حكم أبراج الهواتف النقال التي توضع فوق المنزل ويتقاضى على ذلك راتب شهري؟
إيش؟
وضع أبراج للهاتف على السطح ويعطونه أجرة على استئذان أنه أذن لهم أن يضع البرج على سطح بيته.
والله يعني مثل هذا يعني معنى ذلك أنه يعني يتعاون معهم على الإثم والعدوان، لأن الغالب أن هذه الأبراج يعني تستعمل يعني استعمل الهواتف يعني فيها في أمور يعني سيئة، يعني يعني ما دام أنه يترتب عليه هذه المحاذير فالإنسان يعني لا يقدم على هذا الشيء ولا يأخذ شيئا يعني من أجل ذلك، وإنما يسلم بنفسه من أن يتعرض للعقوبة وأن يكون من المتعاونين على الإثم والعدوان.
يقول حفظك الله: أنا رجل أنتسب إلى السلفية، فقيل لي فرقت الناس، الناس مسلمون.
انتهى؟
نعم.
أولا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. فالإنسان يحرص على أن يكون من هذه الفرقة الناجية، أن يكون من هذه الفرقة الناجية. وليس معنى ذلك أن الفرقة الناجية هم المسلمون، هم المسلمون كلهم، لا، لأن هذه الفرق من المسلمين، ولكنهم من أهل العذاب ومستحقون للعذاب، ولا يسلم من العذاب إلا ما كان على ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ما كان على ما كان عليه الرسول وأصحابه رضي الله عنهم وارضاه.
إذا شرب الإنسان مرق لحم إبل هل ينقض الوضوء؟
لا، ما ينقض الوضوء، لأنه ما أكل لحما.
تسمية بعض المحلات جنة الفردوس،
والله هذا اسم سيء، أقول هذا من الأسماء السيئة.
يقول: ما حكم فتح محل الحجامة مع العلم أن صاحب المحل متخصص بالحجامة؟
ما في بأس،